بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أولادك المعصومين المكرمين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. ذكرى شهادة سيدنا ومولانا كاظم الغيظ موسى بن جعفر، نفتتح مجلسنا بهاتين الآيتين المباركتين. عرف الإمام أبو الحسن موسى بن جعفر بالكاظم وبكاظم الغيظ، وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة التي تتحدث عن أن الجنة التي عرضها السماوات والأرض هذه أعدت للمتقين. من هم؟ المنفقون في السراء والضراء، أي صفة، والكاظمون للغيظ صفة أخرى، والعافون عن الناس أي صفة ثالثة، وإذا في مرحلة أخرى متقدمة على كظم الغيظ والعفو عن الناس الإحسان إلى الآخرين أي صفة ثالثة. كظم الغيظ معنى أخلاقي مأخوذ من مثال خارجي، أي القربة في الزمن القديم عندما كانوا يربطونها من أعلاها حتى لا يندلق الماء، تربط بحبل وما شابه ذلك، يقال كظم القربة، يعني ما خلى المي يخرج منها على أثر ربطها بهذا الحبل. هذا المعنى الخارجي المثال الظاهري استعير في المنح الأخلاقي، اعتبر قلب الإنسان ينشحن أحيانا بالغيظ، الغيظ أيضا شدة الغضب، شخص يستفز هذا الإنسان، يصنع له أعمالا، يكلمه بأقوال، يتصرف أمامه تصرفات تغيظ هذا الإنسان، تصنع الغضب في داخل قلبه، فإذا بلغت شدة الغيظ شدة الغضب امتلأ القلب تماما، يقال صار عنده غيظ في قلبه بحيث يتبين على وجهه الأثر، في كلامه أحيانا، في سلوكه. ولذلك مثلا فرقون بين الغيظ والغضب، ما يصير احنا نقول اغتاظ الله أو غيظ الله، ما يصير. ليش؟ لأن كأنما هذا الشيء الحاصل يؤثر على جوارح الإنسان، الإنسان المغتاظ يظهر هذا في وجهه، يظهر في لسانه، في فلتات كلامه، بس الغضب مو لازم، ولذلك يقال غضب الله ولا يقال غيظ الله، لا يصح أن نعبر عن هذه الصفة بأنها من صفات الله، نقول الله إن الله يغضب لغضب فاطمة، ولكن ما نقدر نقول إن الله يغتاظ. طيب، فهذا في دائرة معنى الغيظ، والكظم للغيظ، الكاظم للغيظ هو الذي يشد حبل التجلد على قلبه بحيث ما يطلع غيظه في صورة كلام للآخرين، في صورة سباب، في صورة فحش، فيقال كاظم غيظه، يعني خلاه داخل قلبه صك عليه. هذه من أهم صفات الإمام الكاظم عليه السلام. طيب، هذه موجودة في سائر الأئمة عليهم السلام، مش معنى بالنسبة إلى الإمام الكاظم صار فيها جهة اختصاص. مثلا عندنا في رواياتنا كما نقلها الشيخ الطائف الطوسي في تفسير التبيان، وشيخ الطبرسي في مجمع البيان، بل البيهقي في سنن البيهقي من علماء مدرسة الخلفاء، وكلهم تقريبا في مرحلة متقاربة 458 و460 هجرية بالنسبة للشيخ الطوسي، والبيهقي 458 توفي. يذكرون في ذيل هذه الآية المباركة الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين أنها نزلت، أنها طبقت في أيام الإمام زين العابدين عليه السلام، عندما كانت جارية تصب عليه الماء فوقع الإبريق وكان ثقيلا من يدها على يده فأذته، فكأنما لكي تتقي مثلا ردة فعل الإمام قالت إن الله يقول والكاظمين الغيظ، قالت كظمت غيظي، قالت والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال فاذهبي فأنت حرة لوجه الله. هذا عن الإمام زين العابدين. بعضهم طبعا ينقلها في سائر الأئمة، مثلا منقولة في حق الإمام الصادق ومنقولة في حق الإمام الكاظم، ولكن أكثر المصادر من عندنا ومن عند المدرسة الأخرى تشير إلى أن هذه الحادثة حصلت بالنسبة إلى الإمام زين العابدين عليه السلام. طبعا أبعد المرمى أناس آخرون عندما نسبوها إلى خارج هذه الدائرة، مثل الغزالي من علماء المدرسة الأخرى نسبها إلى ميمون بن مهران، واحد آخر نسبها إلى هارون العباسي، وهذا أمر عجيب، يعني هارون اللي كان يقتل بالكمية حسب التعبير، وينه عن قضية كظم الغيظ؟ أسرع شيء انتقاما كان المأمون، كان هارون، مو فقط بالنسبة إلى أهل البيت، حتى بالنسبة إلى جماعتهم، ويكفيك قضية نكبة البرامكة على يده. طيب، وهذا حديث قوي. على كل حال، فهذه الصفة هي الصفة الشاخصة للإمام الكاظم عليه السلام، بالرغم من أننا نجدها في سائر المعصومين، فما هو وجه الاختصاص؟ كظم الغيظ تارة تكون في منحى فردي، وأخرى في منحى اجتماعي، وثالثة في منحى سياسي، والأخير والثاني هو أهمها تماما، وقد تجسدت في زمان مولانا الإمام أبي الحسن موسى سلام الله عليه، وبها استطاع أن يبقى 35 سنة إمامة، وهي من أطول الفترات، يعني عندنا فترات إمامة الأئمة قسم منها مو طويلة، من أطول فترات إمامة الأئمة الإمام الكاظم، الإمام الهادي عليه السلام، والإمام الصادق صلوات الله عليهم، كلهم تجاوزوا 30 سنة. طيب، في ذلك الظرف المضطرب والمشحون، في خلفاء من بني العباس المنصور العباسي، المهدي العباسي، الهادي العباسي، الرشيد، طبعا احنا نقول هذه الألقاب كما وردت في التاريخ، وإلا هي لا تجسد لا هداية ولا مهدية ولا ما أدري رشد، ولا هم يحزنون، ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صورة الأسد. رشيد يقول عنه ذلك الشاعر: ليس الرشيد رشيدا في سياسته، هذا صحيح، بس الاسم هكذا. في ذاك الوقت كان الإمام الكاظم عليه السلام عاش ظروفا استثنائية، 35 سنة كانت في غاية الاستفزاز، في أشد حالات المواجهة، ومع ذلك قاد إمامنا الكاظم عليه السلام سفينة التشيع وأتباع أهل البيت بأفضل ما يمكن إلى أن أوصلها إلى زمان الإمام الرضا سلام الله عليه. الآن رح أعرض إليك بعض هذه الأمثلة والنماذج فيما يرتبط بالكظم الغيظ الشخصي والفردي. هو منحى أخلاقي مطلوب منا أيضا، أي واحد من أتباع أهل البيت ينبغي أن يكون كاظما لغيظه. غلط هذا الإنسان اللي يجي يفتخر يقول أنا ما أحكي وراء الواحد، لا، قدام أعطيها إياه كاش، غسلت غسال، غلط مسوي، هذا غلطان، مو محل فخر، هذا محل توبيخ إليك. صحيح تتكلم وراه هذه غيبة، ولكن أن آتي إلى زيد من الناس وأغسله قدام الناس
وعلى قول بعضهم مسحت به الأرض، هذا مو موقف أخلاقي حتى واحد يجي يفتخر به. حتى إذا استفزك، إذا استفزك تعال قل ومثل ما قاله نبينا المصطفى محمد. من كظم غيظا في صدره وهو يقدر على إمضائه آتاه الله يوم القيامة أجر شهيد. أنا أقدر مثلا قدامي ابني قال حكاية، أنا أقدر أغسله غسلة ما يقوم وراها، غضبان منه زعلان منه، خليني أحط عليه وما حد يقدر يوقف قدامي، وهو أقدر أقول هالحكي وأقدر أمسكه. إذا مسكت غيظي عليه، فكرت تفكير هادئ، خليت العتاب، خليت الكلام إلى ما بعد الهدوء، بعد ما زال الغيظ من صدري، بعد يوم بعد يومين أجي أبين إليه أو لا، في نفس المكان أحكيها الحكي ذاك العنيف الشديد. من كظم غيظه في صدره وهو يقدر على إمضائه، اللي قدامه ما رح يرد عليه، ابنه على سبيل المثال، زوجته على سبيل المثال، سوت شيء اللي أغاضت زوجها، أقدر أنا أشرشحها الآن؟ طيب أخليها تبكي من شدة الكلام وأنا مغتاظ منها؟ لو لا، أمسك أكظم غيظي. هذه قربة القلب المملوءة الآن بالشحنة السلبية، أمسكها تمام وأخيطها زين وما أخلي شيء يطلع منها. إنانا آتاه الله يوم القيامة أجر شهيد، في رواية أخرى نفس المضمون، من كظم غيظه وهو يقدر على إمضائه خيره الله يوم القيامة بين الحور العين. تعال هذا قدامك الحور العين واختار، أنت اللي سيطرت على غيظك وضبطت نفسك وما خليت هذه المدافع الرشاشة مالت الإنسان تقذف يمينا وشمالا. هذا في المستوى الشخصي، إنسان يغيظك في العمل، يغيظك في المنزل، يغيظك في الشارع، يغيظك في علاقتك مع قريب بعيد، أخ ابن زوجة وبالعكس. طيب فأنت تمسك غيظك، يسبك، أنت هم تقول له غفر الله لك، هذا كظم الغيظ في المستوى الشخصي، وهذا ما مارسه الإمام الكاظم كثيرا. أهم من هذا في تقديرنا ما مارسه الإمام الكاظم عليه السلام فيما يرتبط بقيادة أتباع المذهب في ظرف كان في غاية الاستفزاز. اليوم احنا نشوف في بعض الأماكن حروب تصير لأن فلان تكلم على فلان، فد مقال جهة طلعته ضد الجهة الثانية تصير مقدمة إلى مشاكل، واحد قال فكرة نابية تصير بداية لأزمة بين فريقين، وأحيانا إلى معركة، وأحيانا حروب سياسية، لأنه ذاك هالحاكم قال عن ذاك الحاكم شيء مو زين، أو هالجريدة قالت عن هالنظام شيء مو زين، تبدأ وإن الحرب أولها الكلام إلى أن تصير معركة. لاحظوا في زمان الخلفاء الأربعة هذول اللي عاصرهم الإمام الكاظم، عاصر زمان المنصور العباسي 10 سنوات وزمان المهدي العباسي 10 سنوات وأشهر، وزمان الهادي العباسي 1 سنة وأشهر، وزمان هارون العباسي 13 سنة، هذه مجموعة تصير 35 سنة، هي مدة إمامة الإمام الكاظم عليه السلام، وتولى الإمامة وعمره 20 سنة. عادة 20 سنة الإنسان العادي يحتاج إلى نضج، يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى كذا. في مقابل أولئك الخلفاء اللي كانت استفزازاتهم للحالة الشيعية ولأئمة أهل البيت ولبني هاشم في أعلى درجاتها، الإمام الكاظم كظم غيظه، ما استجاب للاستفزاز. ذاك يسبني أنا أقول أنا أسبه، يضربني أضربه، بعدين تصير معركة. طيب هذه الفئة تجي تحكي على الفئة الثانية تنتهي إلى حرب ومعركة بينهم، وهذا صار بالنسبة إلى بني هاشم كما سنشير بعد قليل. الإمام الكاظم كان كاظما الغيظ. الخلفاء العباسيون هؤلاء الأربعة كان غير قضية العداء عندهم، كان أكو عندهم حالة قذارة لسانية. أحيانا عدوك يكون إنسان معقول في عدوك، بس لسان معقول، وأحيانا يكون لسان قذر. الذين واجههم الإمام الكاظم عليه السلام كانت ألسنتهم قذرة. أجيب لك أمثلة. المنصور العباسي اللي عاصره الإمام الكاظم 10 سنوات، هذا أسهل شيء عنده أن يتهم بالزنا. يوم من الأيام يشوف منه عبد الله ابن الحسن ابن الحسن الصبط، حفيد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، فيسأله عن ابنه محمد المعروف بالنفس الزكية، وهذا كان معارض للحكم العباسي لأن العباسيين هم نفسهم بايعوا محمد أنه هو الخليفة بعدين قلبوا عليه. فلما إجا المنصور العباسي تتبع بني هاشم، وأول واحد ركز يحصله هذا، لأن له في عنقه بيعة، يعني المنصور المفروض يكون مبايع إلى نفس الزكية محمد. فاختفى محمد نفس الزكية حفيد الإمام الحسن، فراح يسأل والده منصور العباسي خليفة المسلمين، راح يسأل منه والده عبد الله ابن الحسن، قال له أين ابنك محمد؟ قال له أنا ما أعرف عنه، آخر عهدي به في منى في الموسم قبل سنة في الحج شفته في منى، ما أعرف وين راح. فقال له فإذا فلماذا زوجته ممتشطة مختضبة، أتراها زانية؟ هذا خليفة المسلمين، شو مدريك عنها أصلا أنه مختضبة وممتشطة؟ هذا واحد. ثانيا هذا كلام مال إمام المسلمين وخليفة رسول الله، وعلى الملأ أنت عندك معركة ويا واحد تريد تحصل إليك واحد مطلوب، تجي تتكلم على زوجته أنه هذه تتمشط وتتخضب حتى تروح تزني؟ أجابه عبد الله بن الحسن، قال له يا أمير المؤمنين لا تتحدث عن ابنة عمك هكذا، هذه من بنات عمومتك من الذرية النبوية، وإحنا بالتالي علي بن أبي طالب وبنو العباس أولاد عمومة، ما يناسب يعني أن تتكلم هكذا. فقال له اسكت يا ابن اللخناء. اللخناء حاشا من يسمع أيضا تكرار لنفس الكلام، يعني يا ابن الزانية. رجل بهذه القذارة من الكلام. طيب فقال له أي أمهاتي تلخن، يعني من عهدك أن أمهاتي كانوا وراء الأمور، فاطمة بنت محمد مثلا أم أي أمهاتي؟ بعد ذلك اجا واخذ هو نفس المنصور العباسي لم آل الحسن كلهم، قيل 23 واحد وقيل اكثر، وسجنهم في سجن المطبق يعني تحت الارض، ثم بعد مدة من الزمان هد عليهم السجن فماتوا في داخل السجن. هذا خليفة بهالطريقة يتعامل مع من يخالفه وبهذه القذارة وبهذا الأسلوب، لاحظ شلون. أو غيره مثل هارون العباسي والمهدي العباسي الذي سلط بعض الشعراء السيئين حتى شتموا فاطمة الزهراء عليها السلام. فأنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله محل إجماع بين المسلمين، طيب عندك لنفترض معركة مع بعض أبنائها سياسية، شودك على قضية النساء؟ شودك على قضية العوائل؟ وجاب مروان ابن أبي حفصة هذا الشاعر السيء وشتم فاطمة الزهراء عليه السلام وتكلم فيها، وقد رد عليه شاعر أهل البيت ابن الحجاج رضوان الله تعالى عليه قائلا: أكان قولك في الزهراء فاطمة قول امرئ لهج بالنصب مفتوني، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحوني. يعني إن شاء الله يكون الرزق مالك إلى الآن ما مقرر إليك، خليه في مكانه. أنت تعير فاطمة بما هو فقر لها، عيرتها بالرحى والحب تطحنه، لا زال زادك حبا غير مطحوني، وقلت إن رسول الله زوجها مسكينة بنت مسكين لمسكين. زين، هذا افتخار المفروض، زوج واحد فقير، هو النبي فقير أيضا، هي أيضا فقيرة، وهذا فخر هؤلاء. طيب، فجابوا يعني هؤلاء الخلفاء جابوا الصراع إلى هالمستوى. طبعا هذا يؤدي ببعض الناس إلى شدة الغيظ. أنت تيجي تتكلم في عائلتي، تتكلم في عرضي، تتكلم في أمي، تتكلم في زوجة ابني، طيب، وهذا هو اللي فجر عدد من الثورات العلوية. واحد من أسباب نهضات العلويين أن هؤلاء الخلفاء كانوا لا يرقبون في آل البيت عليهم السلام إلا ولا ذمة حتى بهذا المقدار. طيب، أكثر من هذا كان يصير الاستفزاز لأهل البيت عليهم السلام في الأمور الاجتماعية. مثلا يذكرون من قضية ثورة شهيد فخ الحسين ابن علي ابن الحسن المثلث، يسمونه ابن الحسن ابن الحسن ابن الحسن السبق، يسمونه الحسن المثلث، ذاك النفس الزكية يسمونه الحسن ابن الحسن المثنى. هذا رجل من خيرة أهل البيت، فقيه في المدينة المنورة، قاعد يمارس حياته الاعتيادية، يجي موسى الهادي العباسي عين على المدينة والي وأمره من أعداء أهل البيت، وأمره بأن يستعرض هؤلاء كل يوم. يستعرض هؤلاء كل يوم يعني شنو؟ يعني مجموعة أسماء، ذولا لازم يوميا يجون يسجلون في دار الإمارة احنا موجودين هنا. زين، صار اليوم الأول راح، اليوم الثاني راح، واليوم الثالث، احيانا هم يجي يخليهم من الساعة مثل في توقيتنا الآن من الساعة 8 إلى الساعة 11 بس هالشكل قاعدين. زين هذول حياتهم تعطلت أمورهم. تتصور أنه لازم تكون يوميا تسجل حضور في فلان مكان طول أشهر. بعدين مع ذلك تصبر. وآخر شيء قام يسألهم عن بعضهم. إذا واحد لنفترض طلع لبعض أعماله، كانوا يروحون إلى ينبع أو بعضهم يروح إلى العمرة، فيكف الواحد يقول له أنت مسجون إلى أن ذاك يجي. يا با أنا ما لي شغل فيه، ولا استأذني، ولا هو ابني، ولا هو أبي. طيب كان هي عملية إيذاء، إلى أن رأى الحسين بن علي شهيد فخ أن هذا استمرار مثل هذا الأمر غير محتمل، فأخذ يناقش هذا الوالي في هذه المسألة. الوالي أيضا تجرأ عليه وقام يضرب وقام يسب وقام كذا، فتحرك بإعلان الثورة، وصارت قضية فخ التي قيل فيها من قبل المعصومين ما كان بعد كربلاء واقع أعظم من واقع فخ. صار قتل للذين ثاروا، قطعت رؤوسهم، سبيت النساء، نفس ما حصل في كربلاء. هذول من قبل منو؟ من قبل أبناء عمومتهم العباسيين. غير هذا من الأمور الاستفزاز بالقتل في ليلة واحدة، أنت هذا يكفيك بعد في ليلة واحدة. الرواية ينقلها الطبري في كتابه تاريخ الرسل والملوك، وهو من الكتب التاريخية المعتمدة. يقول عن حميد بن قحطبة، وهي مشهورة الرواية، في ليلة واحدة قتل 60 علويا وألقى بجثثهم في البئر. ليلة واحدة. بس هذول شو مسوين؟ على أي أساس؟ وهذول ترى دفعة. المنصور العباسي لما حضره قريب الموت وهو هلك في الطريق إلى مكة، قبل ما يطلع من بغداد استدعى ريطة زوجة المهدي ابنه، المهدي ابنه اللي راح يصير ولي عهده، كان خارج بغداد والآن هذا دا يطلع، فيريد يوصي توصية إلى زوجته، إلى زوجة المهدي، حتى إذا إجا وهو مثلا مات في الطريق أو كذا يكون عنده خبر. فدعا بريطة زوجة المهدي وجاء بها إلى مكان مثل المخزن، فتح أمامها، فكانت الرائحة جدا رائحة مزعجة، وفيها ثوابيت فيها رؤوس، رؤوس شباب، رؤوس شيبة، رؤوس صغار السن، كل واحد موضوع عليه رقعة أن هذا فلان ابن فلان قتل في فلان وقت. ما يذكر التاريخ شجد هؤلاء، بس يقول كان فيها رؤوس كثيرة لهاشميين. فقال لها إذا أنا رحت وما رجعت من طريق هذا، أول ما المهدي يصير خليفة جيبيه هنا وقولي إليه بهذا يستقيم لك الأمر. إذا تسوي هالمقتلة وهالمذبحة آنئذ يستقيم لك أمرك. زين. في مثل هذه الظروف اللي الاستفزاز بالغ أقصاه وأعلى حدوده، يعني الإمام الكاظم عليه السلام عندما يسمع من يشتم جدته الزهراء عليه السلام، عندما يسمع من يهجو بني هاشم وبالذات أمير المؤمنين عليه السلام، عندما يرى أبناء أمير المؤمنين أحفاده وهم بنو عمومته قتلى وأسرى وسجناء، هذه كلها تخلف في داخله أذية. ماذا يصنع؟ ينهض؟ يتحرك؟ يواجه أو لا؟ هنا يأتي قضية كظم الغيظ من قبل الإمام عليه السلام، اللي مشى في مشوار الإمامة اللي هو مخطط إلى نفسه إلى 35 سنة. عجيب، يذكرون أكثر من 180 واحد من الرواة ذكر هؤلاء المرحوم الشيخ باقر شريف القرشي كرواة للإمام الكاظم عليه السلام، وحمل لفقهه وأصول عقائده مع كل هذه الأوضاع التي كانت. واحد إذا كان في حالة مطاردة، في حالة سجن، في حالة تصعيد، في حالة مشاكل، متى يتيسر له أن يربي هذا العدد من العلماء؟ متى يتيسر له أن يحمي شيعته من المواجهات؟ كما ذكرنا أحيانا أنت ترى أن واحد من القادة يقول كلاما معينا يستفز به طرفا آخر، فتكون الضحية أتباعه وجماعته، مسلم مع مسلم أو شيعي مع شيعي، أو هل فريق مع ذاك الفريق، هل جماعة مع ذاك الجماعة. هنا يأتي قضية كظم الغيظ من قبل الإمام عليه السلام، واللي حافظ على هذا الكيان الشيعي، ومع كل ما حصل لم ينزلق الإمام عليه السلام إلى مواجهة ساخنة لم يكن يريدها، غير صار إلى ربما بعضهم ما قدروا يصبرون، كما ذكرنا مثل حسين بن علي شهيد، فبعض أبناء الإمام الكاظم عليه السلام ما قدروا يتحملوا، ثاروا ونهضوا ضد السلطة، وانتهى بهم الأمر إلى أن قتلوا وقتل جماعتهم. بس الإمام الكاظم عليه السلام وهو يرعى هذه الحالة الإسلامية العامة لم يكن يريد أن ينزلق إلى هذا الأمر، فاستطاع الإمام عليه السلام خلال 35 سنة، مع أنه سجن عدة مرات، سجن في زمان المهدي وإن كانت فترة قصيرة، سجن في زمان هارون عدة مرات، تم تهديد الإمام بالقتل في زمان الهادي، لأن هذا موسى الهادي وكان شرسا وباطشا. طيب، لما ثار الحسين بن علي شهيد فخ قال احنا قتلنا هذا شهيد فخ، لكن راس بني هاشم والأساس ما سوينا فيه شيء وهو موسى بن جعفر، لازم نقتله حتى نرتاح. طيب، وجد هناك بعض الفقهاء مثل أبو يوسف القاضي قال لا، هذا الرجل ليس في وارد القيام ولا المواجهة ولا الحركة العسكرية، وإنما هو مشغول بنشر العلم عن آبائه، وأقسم له الأيمان المغلظة أن موسى بن جعفر ليس في هذا المنهج. فالإمام عليه السلام استطاع خلال هذه المدة أن يقود ساحة شيعة أهل البيت إلى أن لم يتأثروا بما كان يعمله أولئك الخلفاء الشرسون الأربعة، واستطاع أن يكظم غيظه، وبتبعه أيضا شيعة أهل البيت اتبعوا نفس السياسة ونفس الطريقة. فتحمل الإمام عليه السلام بنفسه الألم، تحمل بنفسه السجن، تحمل بنفسه الأذى من أجل أن يصون كيان شيعته وأتباعه، فصلوات الله على موسى بن جعفر أبي الحسن الكاظم للغيظ صلوات الله وسلامه عليه. على المستوى الفردي كان كاظما للغيظ، وعلى المستوى الاجتماعي والسياسي أيضا كان كذلك، وبواسطة كظم الغيظ هذا استطاع أن يحفظ شيعته ومذهب آبائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن وصل الأمر إلى منتهاه عندما رأى هارون العباسي أن يجعل الإمام عليه السلام تحت رقابته المباشرة، وأن يفصله عن الناس فكان أن جلب الإمام سلام الله عليه من المدينة المنورة إلى البصرة، ثم تنقل فيها إلى بغداد، وبقي الإمام حتى في حالات إطلاق سراحه كان يبقى في بغداد، ما كان يرجع إلى المدينة، خليك تحت المراقبة وتحت الملاحظة. وكان ينتظر من قبل مثلا هارون أن الإمام الكاظم فد يوم يقول حكاية اللي تكون حجة لكي يقتله. الإمام عليه السلام كان يكظم غيظه ويفكر فيما يقول حتى لا يتورط في هذا ولا يورط شيعته في مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع الإمام الكاظم، وأن يزيدنا به معرفة، وأن يشفعه فينا في يوم القيامة، إنه على كل شيء قدير. من الزيارات التي ينقلها السيد ابن طاووس رضوان الله تعالى عليه في حق الإمام موسى بن جعفر، هذه الزيارة التي نحن نزوره بها من هذا المكان في هذه الليلة، ليلة شهادته. إذا كان بعض الناس هنيئا لهم رزقوا زيارة الإمام في هذه الليلة من قرب، واختلطوا بحشود المؤمنين بهالملايين التي تذهب إلى قبر الإمام أبي الحسن موسى سلام الله عليه، إذا كانوا يذهبون هناك فإن قلوبنا تذهب معهم، وإذا كانوا يحضرون في الحرم فإنا نرسل سلامنا وصلواتنا على هذا الإمام السجين الذي فدى شيعته بآلامه، واستطاع أن يتحمل هو الألم لكي لا يصل الألم إلى شيعته وإلى رسالة جده. هذه الصلوات، هذه الزيارة معروفة عندكم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على موسى بن جعفر وصي الأبرار، وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار ومجمع السكينة والوقار، الذي كان يحيي الليل بالسهر إلى السحر بمواصلة الاستغفار، بعد صف لنا حاله في الأخير، قال والمعذب في ظلم السجون، والمعذب في ظلم السجون في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق القيود. تتصور الإمام عمره 55 سنة في ذلك السجن، وفي ذلك السجن أيضا مقيد بالأقياد. شوف مقدار القسوة والألم في حال الإمام عليه السلام. صاحب السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والوافد على جده المصطفى وأبيه المرتضى وأمه سيدة النساء بإرث مغصوب ودم مطلوب وسم مشروب، ما زال إمامنا ينقل من سجن إلى سجن إلى أن سلمه إلى السندي بن شايك لعنة الله عليه، وكان هذا قاسيا مع الإمام سلام الله عليه. بقي الإمام في ذلك السجن يعاني ما يعاني، حتى رفع يده إلى السماء بالدعاء: يا مخلص الشجار من بين ماء وطين، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، ومخلص الجنين من بين مشيمة ورحم، خلصني من سجن هارون. اللهم فرج عن جميع المكروبين يا الله بحق موسى فيك. خلصني من سجن هارون. يأتي إليه أحد أصحابه: سيدي، ضاقت قلوب الشيعة، متى الفرج؟ طال الأمر. بعضهم يقول 3 سنوات بقي في السجن، السجن الأخير هذا سجن السني، بعضهم يقول أكثر، بعضهم يقول أقل. فضاقت قلوب الشيعة يريدون أن يتعرفوا حال الإمام. جاء أحدهم إليه: سيدي، متى الفرج؟ قال: فرجي مما أنا فيه بعد 3 أيام. أين ننتظرك سيدي؟ نعمل حفل استقبال. قال: قل لهم فلينتظروني على جسر بغداد. ذهب الرجل، أخبر شيعة أهل البيت، انتظروا في ذلك المكان، هذا في هذا الطرف، وأما في ذلك اليوم فإن هذا اللعين دس إلى إمامنا ذلك السم الذي أعطاه إياه هارون، فلما تجرعه الإمام عمل في أحشائه. أيوا إماما، تغير لون بدنه، تمدد على ذلك المكان يرفع رجلا، ما أدري يقدر يرفع رجل مع أن الخيود فيها، وظل هكذا إلى أن حضرته الوفاة. في مثل هذه الحالة تعادة للإنسان حوله أهله بنيه، يدير عينه فيهم، يوصيهم بوصاياه: من كان حولك يا سيدي يا موسى بن جعفر في تلك الزنزة؟ وعند احتضار أجلي عرق جبينه وفاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإمامه ومسمومه ومظلومه؟ الناس ينتظرون خروج الإمام، وإذا بهم يرون جنازة على 4 حمالين قد أقبلوا من جانب الجسر. ونادى المنادي بذلك النداء: ألا ومن أراد أن يتفرج على إمام الرافضة فهذا موسى بن جعفر، قد مات حتف أنفه، طرحت الجنازة على ذلك الجسر. علي بن سويد السائي يقول: نظرت إلى طبيب النصراني، قلت: بحق المسيح عليك، إلا ما كشفت لنا سبب موته. أخذ يد الإمام، قلبها ظهرا وبطنا، التفت إلي: ابن سويد، هل لهذا الميت عشيرة؟ قلت له: أخبرنا عن سبب موته، ما تصنع بعشيرته؟ قال: قل لهم فليطالبوا بدمه، فإن الرجل قتل مسموما. جاه الطبيب وعاينه والدمع بده سار ويقول يا ابن السويد هذا ما إله رايا جاء مرمي بجسر الويل اتشاد لعزوة وعشيرة وقوم يتناهضون الطلب ثارة ترى ما مرمي بجسار بغداد يا كعبة فرسان هاشم وين عنك ما يحضرون منه حضر يمك ومنه غمض عيوب مرمي بجسار بغداد يا كعبة الويل يا مهجة الزهراء ويا بحر العلم ما كنك ابن المصطفى فوق الجسر ما مرمي بجسر بغداد يا كعبة وجهز شيخ العشيرة بالمعزة وغسله برد بعشرين ليف جسم بن جعفر كفنه صاح لمحشم يا شيعة إمامكم قوم احمل طلعت الشيعة بضجة يا للسرير معرضة وعن غريب الغاضرية وين راح شيعة ريت حضرة وقبول مدوس العوادي جثة وعاينة وزينب تنخي من يشيل جنازته جثة ظلت على حر الصعيد مرضضة ما إن بقيت من الهوان على الثرى نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين يا
نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.